بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة الانشراح، أو هي سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. مر معنا في الدرس الماضي في قوله ألم نشرح لك صدرك أسباب شرح الصدر، والناس كلها أيها الإخوة كما مر تبحث عن شرح الصدر وطيب الحياة في شرح الصدر وهدوء البال واطمئنان القلب. وتكلمنا عن 5 أسباب لشرح الصدر: توحيد الله، وذكر الله، والإحسان إلى الخلق، وإخراج دغل القلب من حقد وحسد وأشباههما، وترك فضول الكلام والمنام والطعام. الآن يقول الله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. والكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك يعني يا محمد. الوزر هو الحمل الثقيل. وضعنا عنك وزرك يعني خففنا عنك أحمالك الثقيلة. الذي أنقض ظهرك يعني الذي أتعب ظهرك، يعني الذي شعرت منه هما شديدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بالهم الشديد من جراء تعنت قريش، ومن جراء عدم استجابتهم لدعوته، حتى قال الله تعالى له في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. يعني كأنك يا محمد ستقتل نفسك حزنا عليهم لأنهم لا يؤمنون. وهذا شأن الإنسان المسلم عندما يرى العصاة، وعندما يرى المعصية والفجور في الأرض، يهم أو يصاب بالهم من جراء هذه الأمور. وليس من شأن المسلم أبدا أن يرى المعصية فيغمض طرفه ويلتفت عنها، لكنه يهم ويصاب بالهم حزنا وضيقا على هؤلاء البعيدين عن حضرة الله تعالى. لذلك أيها الإخوة، نحن مسؤولون أمام الله، نحن الإخوة والأخوات الذين يحضرون في مجالس العلم، أنت مسؤول أمام الله عن كل صاحب لك لا يحضر في مجالس العلم، عن كل قريب منك لا ينضبط بأمر الشرع، عن كل شريك لك لا يلتزم أوامر القرآن وأوامر السنة. أنت مسؤول، لماذا لم تبلغه؟ لعلك بلغته لكن بلاغك لم يكن مبينا، لعل كلامك لم يكن حسنا، منطقك لم يكن جاذبا له. أنت مسؤول أمام الله، وأنت أيتها الأخت مسؤولة عن صديقاتك اللواتي لا ينضبطن بالشرع. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصاب بالهم الشديد، يفكر فيهم، يبذل لهم، يعمل لهم، يثمر بعد العشاء مع سيدنا أبي بكر يتناقشان في شأن الدعوة. إيش بدنا نعمل يا أبي بكر؟ فلان لا يؤمن، القبيلة الفلانية لا تستجيب، ما رأيه؟ يتدارس مع الصحابة، حتى إن الله تعالى قال له: يا محمد، نحن وضعنا عنك همومك الثقيلة التي تصاب بها من جراء الدعوة. نعم، لأن الله تعالى في سورة المدثر قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أو في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا حمل الدعوة حمل ثقيل، بدك إعانة من الله عز وجل. وهذا الكلام أيها الإخوة لكل أخ فينا ولكل أخت، ما إن مشيت أنت بطريق الحق حتى يعينك الله تعالى عليه. اعلموا أن الصلاة صعبة، وأن انضباط بالشرع صعب، وأن الالتزام بالرزق الحلال صعب. سيدنا عمر يقول: قلما يوجد في آخر الزمان درهم حلال، قلما، أو أخ صالح يوثق به. طيب، كيف سأبحث عن الحلال في هذه المعمعة الشديدة؟ وجدت صعوبة في البحث عن الرزق الحلال، وما عليه؟ إذا أنت اجتهدت في البحث عن الرزق الحلال فإن الله تعالى سيعينك وسيضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. مرات فتاة مسلمة غير محجبة تتحجب، الله أكبر، 50 صديقة من أصدقائها، ربما 50 شخص من عائلتها يتوجهون إليها. كيف تفعلين هيك؟ كيف تلتزمين بالحجاب؟ أنت طريقة حياتك مختلفة عن الأخريات، أنت طبيعة حياتك لا تتناسب مع هذا الأمر، تصاب لهذا بهم شديد، ماذا تفعل؟ ابقي مستمر على الحق، لأن الله تعالى سيعينك. ونحن في سورة الفاتحة نقرأ في كل يوم: يا أيها الإخوة، إياك نعبد وإياك نستعين. الآن نحن الذين أكرمنا الله تعالى بالصلاة، الذين لا يصلون يقولون: يا أخي أنتم كيف تصلون؟ والله نيالكم، كيف تكفي أنت على صلاة الفجر؟ والله أنا أشعر بأن رأسي كجبل، بأن على صدري جبل، ما بستطيع أستيقظ. يا أخي، أنت إذا مشيت في طريق الحق الله سيضع عنك وزرك، أثقالك التي أنقضت ظهرك، وسيعينك. لذلك فلو الذين يصلون الفجر يقولون: يا أخي والله كأن هناك من يوقظنا عند أذان الفجر. يعني بعض الأخوة بيربطوا الساعات، لكن بعضهم بعد انضباطهم الكثير بصلاة الفجر يقول: أنا يوجد من يوقظني كأنني عند صلاة الفجر. نحن الذين نصوم، الذين لا يصومون يقولون: يا أخي أنتم كيف بتصوموا؟ كيف أنت بتصوم بالصيف؟ معقول؟ معقول أنت 10 ساعات لا تأكل ولا تشرب؟ هو يشعر بهم شديد إذا أراد أن يصوم، لكنك أنت إذا بدأت بالصيام الله سيعينك وسيضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذين لا يدفعون الزكاة يقول: يا أخي معقول أنت تدفع 2.5% من مالك؟ يا رجل أنت تعبان فيهم، أعطيهم لزوجتك، أعطيهم لأولادك، كيف أنت عم تدفع هذا المبلغ؟ بعدين يا رجل بالـ1,025,000، بالـ10,250,000، بالـ100,000,000 صاروا 1.5 مليون، 1.5 مليون يا رجل معقول تدفعون كل سنة كمان الزكاة عندكم؟ الذين لا يدفعون الزكاة يصابون بهم شديد، معقول أنا بدي أدفع 2.5 مليون؟ يا أخي، وإذا صارت أرضي عفور بـ200 مليون، 5 مليون بدي أدفع؟ كتار هذا، لا خذوا هاي 100,000، هاي 25,000. أخي أنا بدي فطر 1,000 واحد عحسابي الجامع الأموي. يا حبيبي، الزكاة 5 مليون على 200 مليون. الذي لا يدفع الزكاة يصاب بهم شديد، بس الذي يبدأ بدفع الزكاة الله يعينه، بالعكس يشعره بسعادة ما بعدها سعادة، يجعله من أهل سورة الانشراح، يشرح صدره. يا أيها الإخوة، هناك لذة في الأخذ، بس هناك سعادة بالعطاء، هناك لذة بأن تصعد على أكتاف الآخرين، بس هناك سعادة إذا صعد الآخرون إلى الأعلى بسببك. في فرق كبير بين اللذة والسعادة. السعادة لا تأتيك إلا من انضباط بالشرع، فأنت إذا مشيت في ممشى الزكاة ما بتلاقي غير الله عز وجل يشرح صدرك ويضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذين لا يخرجون إلى الحج يقول لك: يا أخي معقول 4 مليون بدهم يجتمعوا بمكان واحد يوم عرفة؟ اي والله انا ناطي في مكتبي يشتغلوا 5-6، معقول بدي اقعد انا واربعة مليون في عرفات؟ ما في مكيفات في عرفات، كيف بدي واقف انا فوق؟ بس انت اذا ذهبت الى الحج تخرج روحك تسيطر على كل جسدك، ولا تنسى ابدا يوم اقامتك في نهار عرفات. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وهكذا أيها الإخوة يا شباب، الشباب غير الملتزمين يقولون يا أخي كيف أنتم بتكون تغضوا أبصاركم في هذا الجو الشديد، في هذه الفتن التي تمر مورا، في هذه الغرائز والشهوات التي تعرض بشكل مباشر وغير مباشر، معقول في شاب يغض بصره في هذه الأيام؟ الجواب نعم، مو معقول. في كثير من الشباب يغضون أبصارهم، ما بي إلا قلائل، إياك أن تكون منهم. كثير من الشباب ينضبطون بالشريعة، بس الذي لا ينضبط يشعر بثقل شديد. بس الذي ينضبط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله أورثه الله سعادة يجدها في قلبه. الله بيورثك شرحا في صدره. ومباشرة أيها الإخوة، هذا أمر مجرد، كل شاب تعرض له نفسه أو تدعوه نفسه إلى النظر الحرام فيغض بصره، مباشرة يلتفت إلى قلبه، ينظر هذا الشرح الذي سيعطيه الله تعالى له في قلبه من جراء الانضباط بالشرع. والخير عادة والشر عادة، يعني الشباب الذين يتعودون على الخير بتلاقي ما بيستطيع يترك الخير، الذين يتعودون على صلاة الفجر ما بيقدر ينام في أثناء صلاة الفجر. والشر عادة، الذي يعتاد أذى الناس كمان، في أكل الحرام من الناس، قنص الناس، التعدي على أموال الناس، التعدي على أعراض الناس، بيقول لك هذا طبعهم. الله عز وجل يقول: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وبالمناسبة كل مهموم، سواء همه من الطاعات أو الإقبال على الله أو أي هم آخر، ليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل العبادة انتظار الفرج. أفضل العبادة انتظار الفرج. أحيانا ابنك يسيء إليك إساءة شديدة وأنت تسأل الله تعالى ليل نهار أن يرده إلى جادة الصواب، انتظارك للفرج أفضل العبادة. أحيانا يضيق رزقك المادي. والله أحد الأخوة الشباب خريج جامعي بكلية عالية رفيعة قال لي: بقيت أبحث عن عمل مناسب 8 أشهر، خلال هذه الأشهر 8 عرض علي عملين بس بالحرام وبمرتبات عالية جدا لكنه ما قبل لأنه حرام. قال لي: يا أستاذ كنت أحترق من الداخل لأنني بحاجة إلى عمل وما موجود بين يدي، يعني العمل الحلال المناسب ويعرض علي الحرام، ماذا تقول؟ طبعا تقول لا، لأنه حرام. وأفضل العبادة انتظار الفرج. بعد هذا الله هيأ له مكانا للعمل يسره ويرفع قدره. أحيانا شاب يريد أن يتزوج في ضائقة شديدة، أفضل العبادة انتظار الفرج. أحيانا في مشكلة بالقصر العدلي وأنت الحقيقة تنتظر فيها فرجا لأنك فيها مظلوم، أفضل العبادة انتظار الفرج. إياك أن تقنط من رحمة الله تعالى، لأن الله تعالى كلما خلق كربا خلق معه فرجا، فالفرج قريب جدا بس بدك تنتظر واعلم أن فرجك من الله. الآن الله عز وجل يقول في سورة الصافات: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. عادة الله تعالى أن يصيب العباد بامتحانات ومن جملتها الهموم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا غم إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. يعني هذا الهم الذي يطيف بك اعلم بأنه سبب لتفريج كرباتك، سبب لرفع درجاتك عند الله تعالى. أحيانا زوجة زوجها يسيء إليها إساءة كبيرة وهي مهمومة من هذه الإساءة، ماذا تعمل؟ تطلب طلاقا؟ لا، لا تطلبي، أنت لك رتبة عند الله عز وجل الآن ينزلك إياها. أفضل العبادة انتظار الفرج، انتظري فرجا، الله لابد أن يخلق لك فرجا. أحيانا أحدنا يقول يا أخي طيب كيف بده يخلق الفرج؟ ما في شيء ظاهر. اسمع إلى سورة الانشراح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. من الفاعل بكلمة قولي وضعنا؟ الله. ما تظن بأن الفرج سيأتيك من حيث أنت تقرر وترتب، لكن من حيث الله يخلق لك هذا الفرج. ذكروا بأن الحسن البصري وهو من سادات التابعين قالوا بأنه الحجاج غضب عليه مرة، والحجاج كان مشهورا بأنه يبطش بالناس، قال فأراد الحجاج أن يبطش به، فطلب السيافة والنطع. النطع هو المشمع يلي بيحطوه تحت رأس يلي بدون يقطعوا له رأسه عشان الدم إذا نثر ما يوسخ القاعة، ما تتسخ القاعة. طلب السيافة والنطع وقال ائتوني بالحسن البصري. يعني شو بده ائتوني بالحسن البصري؟ يعني الحسن البصري طاير رأسه. ذهبت الشرطة وجاءت بالحسن البصري. بالطبع كمان الحسن الشرطة لما تذهب لاستدعاء رجل لقطع رأسه مختلفة جدا عن الشرطة لما تذهب لاستدعاء رجل لتكريمه من قبل وزير أو سفير أو أمير. الحسن البصري علم من مظهر الشرطة ومن دعاء الحجاج له بأنه ذاهب نحو أذية كبيرة. إيش بده يعمل؟ لما وصل إلى قاعة الإمارة شاهد السياف والسيف بيده وشاهد النطع، قال فجعل يتمتم الحسن البصري بكلمات، ثم إنه اقترب من الحجاج، فلما اقترب منه قال نزل الحجاج عن كرسي إمارته وجعل يطيب خاطر الحسن ويحدثه بكلام حسن، كلام جيد. ثم إنه قال طلب الغالية، أي الغالية وعاء يوضع فيه أنواع الطيب، طلب الغالية، قال ودعا الحسن البصري للأخذ منها، تفضل عطر حالك، ثم قدم له هدية وصرفه. فالجالسين عجبوا، الحجاج كان غاضب وكان في يعني ضيق من الحسن واستدعاه وطلب السيافة والنطع. فلما خرج الحسن البصري قال لحقه واحد من جلساء الحجاج وقال له يا أبا سعيد والله لقد دعاك الحجاج لغير ما صنع، فما كلمات كنت تقولها عندما دخلت؟ أنا لاحظتك عم تستمتم بكلمات. أحيانا أنت أسبابك الأرضية تغلق، ما في طريقة أرضية، شو بدك تساوي؟ لا تقنط من رحمة الله تعالى. تتذكر سيدنا يعقوب فقد ابنه يوسف، فبعد فقده الطويل قال لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، لأنه بعدين فقد ابنه الآخر كمان، قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نحن المسلمون ما في يأس. قال المفسرون بين فقد يوسف وبين هذه الآية الكلمة التي قالها يعقوب 40 سنة، يعني يعقوب بعد 40 سنة لم ييأس أن يجد ولده. يعني معقولة لا في واحد بيفقد ابنه 40 سنة لساعتك متأمل تلاقيه للولد؟ ما في يأس في الإسلام، أنت مهما أحاطت بك الكربات لا تيأس، الله له فرج لا يخطر لك على بال. أنت توجه إليه قال له ما كلمات قرأتها وأنت داخل يا أبا سعيد؟ فقال قلت يا غياثي عند كربتي. قال لهم ما في لا جاهك ينفعك، لا علمك ينفعك، لا مالك ينفعك، لا معارفك تنفعك، بس في سبب سماوي المسلم لا يأس منه. قلت يا غياثي عند كربتي، يا صاحبي عند شدتي، يا ولي نعمتي، يا إلهي وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ارزقني مودته واصرف عني أذاه ومعرته. يا رب تجعل حبي في قلبه للحجاج، لو جاي بيقطع لي راسي، بس أنت يا رب تقدر، ما القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ارزقني مودته واصرف عني أذاه ومعرته، يعني اسمه. قال ففعل ربي عز وجل ما رأيت. الله بإيده قلب الحجاج يقلبه، وإن كان في الظاهر هذا أمر لا ما بصح. واعلموا يا أيها الإخوة، كلما اشتد الليل قرب الفجر، وكلما ازدادت آلام المخاض اقتربت الولادة، وكلما ضاقت بك الأمور اقترب الفرج. لذلك بس خليك صابر، وخليك ثابت، وخليك متوجه إلى الله تعالى، والفرج 100% قريب. الصالحون قالوا بعد كل عسر يسر، وبعد كل كرب فرج، وبعد كل ضيق سعة، وبعد كل شدة شدة، وبعد كل ضاعة رفعة. بس اصبر وهو امتحان. الآن إذا وقع أحدنا في كرب ماذا عليه أن يفعل؟ عليك أن تفعل 5 أمور. كل أخ بيناتنا مصاب بهم أو سيصاب بهم، نسأل الله السلامة لنا ولكم، لكن هذه طبيعة الحياة. يعني كل أخت عندها هم عليها 5 أمور. رقم 1، استقبل قضاء الله بالرضا. إياك أن تنظر إلى السماء لتقول، بعض الناس نسأل الله السلامة إذا وقعوا في كرب، في هم، في مرض، في ضائقة، تجده يتأفف من حضرة الله تعالى والعياذ بالله، هذا نوع من أنواع الكفر. استقبل قضاء الله تعالى بالرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. أنت لك أجر كبير جدا، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. لذلك أول شيء استقبل قضاء الله تعالى بالرضا. 2، اصبر. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بعدين يا أيها الإخوة، الحياة نصفها صبر ونصفها شكر، فإذا أنت كنت في الهم معناتها هلأ أنت في النصف الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر شطر الإيمان. ما تظن أن واحدا في العالم تستقيم له الحياة كما يشتهي ويريد أبدا. أرجوكم إذا في واحد منكم يعلم شخصا أو هو بذاته، أو أخت من الأخوات تعلم أختا أو هي بذاتها استقامت لها الحياة من أولها لآخرها كما شاءت، يخبرنا بنفسه. لا يوجد من يمشي على قدمين إلا ويصاب بالهم أبدا على الإطلاق. لذلك إذا أصبت بهم هذه طبيعة الحياة. بس اصبر. الفرق بين الناس، هناك من يصبر وهناك من يتذمر وهناك من يشكو الله إلى خلقه. 3، إذا أصبت بهم أكثر الاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. مهما كان السبب، يعني مرات بتلاقي زوجتك في مشكلة كبيرة بينك وبينها، أكثر الاستغفار. مرات بتلاقي معلمك في بينك وبينه شجار، أكثر الاستغفار. مرات بتلاقي رزقتك ضاقت، أكثر الاستغفار. مرات بتلاقي المصائب عم تجيك تترى، أكثر الاستغفار. مرات بتلاقي أصحابك انفضوا من حولك، أكثر الاستغفار. مرات بتلاقي أنت زوجك يعني متذمر منك، أكثر الاستغفار. ارضى بقضاء الله، اصبر، أكثر الاستغفار. رقم 4، لا تيأس من روح الله، لأن اليأس من أعمال الكافرين. أما نحن المسلمون لا نيأس من الله. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك يا أخي ألا ترى الفساد في الأرض، ألا ترى الفجور؟ ألا ترى الأقنية الفضائية السيئة جدا؟ أي إسلام سينتشر؟ الله له بين عشية وضحاها يقلب الله من حال إلى حال. الله له تغييرات، بس أنت ابقى راضيا وصابرا ومستغفرا وملتجئا إلى الله تعالى، واعمل ما تستطيع، بعدين الله يعمل ما يستطيع. رقم 5 وأخيرا، اجأر إلى الله بالدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو. احفظوها مدون، أو الإخوة اللي معه قلم وورقة يكتب: دعوات المكروب. وكلنا نقع في كروب أحيانا، نسأل الله السلامة. قل: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وعك تقول: أنا لا، أنا بدبرها بذكائي، أنا بدبرها بمعارفي، أنا بدبرها بصلاتي الاجتماعية. والله الله عز وجل، نحن أيها الإخوة أمام الله أضعف من هذا بكثير. قل: يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذه هي دعوات المكروب، حديث عند الإمام أبي داود: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. رفع الله تعالى ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: يقول له: لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند الجمار وفي خطبة النكاح وفي مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله وآمن به ربا، لكنه لم يقر برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر باتفاق الأمة. ورفعنا لك ذكرك، ما على ذكر رجل في هذه الأرض أعلى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم مرة في رجل ليس مسلما وليس عربيا، اسمه مايكل هارت، ألف كتابا اسمه 100 الأوائل، اختار 1000 شخصية من العالم قدمت خدمات جليلة للناس، بعدين صف على كل المستويات العلمية والاقتصادية والسياسية والتشريعية، بعدين اختار من 1100، بعدين رتب هؤلاء 100 حسب رتبهم ونفع الخلق لهم وتلقي العالم لهم بالقبول، فجعل أول رجل محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس مسلما هذا الرجل، وجعل رقم 2 نيوتن، وجعل رقم 3 سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا نحن لا نقبل ما رتبه، ونحن لا ننتظر ترتيبه، لكن هذا من رفع ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شركة مايكروسوفت من 2 أو أكثر، 4 أو 5 سنوات، عبر موقعها في الانترنت عرضت سؤالا، أكثر من 5 سنوات، كان الانترنت قليل في البلاد العربية والإسلامية استخدامه: من هي برأيك أعظم شخصية مرت على هذه الأرض؟ طبعا الشركة العارضة ليست مسلمة، والذين يدخلون إلى موقعها يعني أكثرهم ليسوا من المسلمين، وليست مقيمة في بلاد عربية، وحتى كان مستخدمو الانترنت في العربي قلائل. مع هذا كان أكثر رجل صوت له محمد صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، وأنتم أيها الإخوة إذا أردنا وأردتم أن يرفع الله لكم ذكركم، فاتبعوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. والله كل أخ فينا وكل أخت يريد أن يرفع الله ذكره ليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف الله عز وجل يرفع مقدارك ويرفع ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، هذا تأكيد بأن الله عز وجل يخلق لك فرجا كلما ضاقت بك الأمور. في هذه الآية لفتة في اللغة العربية، في اللغة العربية هي الآية مكررة كما ترون، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا مرتين في اللغة العربية. الاسم إذا عرف وأعيد وكرر فهو هو، هو نفسه. يعني أنا الآن جالس معكم، إذا قلت دخل الرجل إلى المسجد، كلمة الرجل معرف، وبعد دقيقة قلت لكم دخل الرجل إلى المسجد، فهو نفس الرجل. أنا أكرر الجملة للتأكيد. لكن إذا قلت لكم دخل رجل إلى المسجد، وبعد دقيقة قلت دخل رجل إلى المسجد، فالرجل الأول غير الرجل الثاني. في اللغة العربية الاسم إذا عرف وكرر فهو هو نفسه، أما إذا نكر وكرر فهو غيره. الآن الآية تقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر في الآية معرفة، معرف بالآيتين، معناتها هو هو نفسه بالآيتين، عسر واحد. أما يسر في الآيتين مختلف، نكرة، فهما يسران اثنان. لذلك يقول سيدنا عبد الله ابن عباس لن يغلب عسر يسرين، ورفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لن يغلب عسر، هذا بالآيتين عسر واحد العسر، أما اليسر اثنين، لن يغلب عسر يسرين. بعدين انظروا ما الفرق بين عسر ويسر برسم الحروف، حرف العين بالعسر وحرف الياء باليسر. حرف العين مخنوق، العسر مرات يخنقك، تشعر أنت في ضائقة تكاد أن يعني تقضي عليك، فيأتي اليسر يفرجك. اليسر ياء اليسر مفتوحة تنفرج، لا تخاف، عين العسر ستفتحها ياء اليسر، بس أنت اصبر بدا صبر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب، انصب يعني اتعب. قالوا في معنى فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أمورك الدنيوية فاتعب في إقبالك على الله وإلى ربك فارغب. وقالوا إذا فرغت من الفرائض فاتعب في النوافل، وإذا فرغت من فرائض النهار فاتعب في نوافل الليل. على كل الأحوال نحن عملنا إذا فرغنا من أعمالنا الدنيوية، تعالوا نتعب شوي في إقبالنا على الله. يعني أنا أعلم بأنه درس التنين بعد أعمالكم طيلة النهار، يعني يكون الأخ أو الأخت جاي طيلة النهار تعبان، والآن يأتي بعض الأخوة بيقول لك أنا تعبان الآن سأذهب إلى بيتي لأرتاح. لا، الله يقول إذا فرغت فانصب، ما عليه إذا تعبت في تسارع خطاك إلى المسجد. نحن الآن مقبلين على رمضان أيها الإخوة، صلاة التراويح ربما يكون أحدنا طيلة النهار متعبا، ما عليه أن تنصب قدميك في 20 ركعة لله تعالى، وهي يعني شهر في هذه السنة. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اجعل إقبالك على الله تعالى برغبة. بعض الأخوة بيقول لك أنا بدي أجي على الدرس بس كون مرتاح، أنا بصلي 20 بس هيك يعني حس حالي رايق، أنا بقرأ قرآن يعني على الراحة، ما بحب أخي كثير شد أنا على حالي. لا، الله عز وجل قال إذا فرغت فانصب يا أخي وإلى ربك فارغب. وأنا مرارا ما أقول كم مرة أنت تعبت في عملك الدنيوي، كلنا لا سل نفسك، كلنا مرت علينا أيام ربما ما تناولنا لا طعام أفطار ولا غداء ولا عشاء، وصلنا إلى بيوتنا الساعة 10 ليلا 11 12 واحدة ليلا في عمل يا أخي، في ضغط عمل، وأحيانا بعض الناس في مواسم معينة بنام في المكتب. طيب كم مرة تعبت من جراء إيصال الصدقة إلى أهلها؟ كم مرة تعبت من قيام الليل؟ أحد المساجد قالوا لي بأنهم في رمضان من الرمضانات صلوا بالمصلين 100 ركعة. شو رأيكم نساويها شي مرة؟ شي مرة بس هيك يا أخي لو تعبت ماشي شغلي يعني. هلا واحد يقول إيه بتعب معلش هو مطلوب يعني. هلا الله بيقول فإذا فرغت فانصب فتعب في إقبالك على الله. شي مرة يا سيدي إذا مو 140 50 بس شي مرة يعني. إذا الله سألك يا عبدي أنت في شي مرة تعبت لأجلي تقول له إيه والله والله بزمناتنا يا رب 50 ركعة صلينا والله تطلع روحنا ما بتطلع هي. بس يعني المهم أقبل على الله وأري من ربك إقبالا. يعني شي مرة في إيصال الصدقة فعلا تصل إلى بيتك قبل أذان المغرب وما عندك رمق يعني أنت في الرمق الأخير. خلي الله يراك مقبل في إقبالك عليه. لا بأس أن نتعب لأجل الدنيا بس كمان شي مرة أو مرات اجعلها في تعب في الإقبال على الله عز وجل في الدعوة إلى الله. مرات أنت بتذهب إلى بيت صاحبك في الميدان عشان تذهب به وتأتي به إلى المسجد تتعب ذهابا وإياما معليش. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا أيها الإخوة ما كان من تفسير سورة الشرح. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يفرج همومنا وأن يضع عنا أوزارنا.